بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان فضيلة الصدق وعقوبة الكذب، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى يوم الأحد 20 من شهر ذي القعدة 43,400 هجرية في جامع الحارثي بحي الروضة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
الحمد لله الذي أمر بالصدق في الأقوال والأفعال وامتدح الصدق والصادقين، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والصلاة والسلام على من اتصف بالصدق وأمر به. قال الله عز وجل: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، حياكم الله يا أحبة في مثل هذه المجالس التي يحبها الله ويرضاها والتي تغشاها الرحمة وتتنزل عليها السكينة وتحفها الملائكة. ما أجمل أن نجلس في مثل هذه المجالس لنزداد من الخير ولنعد العدة ليوم الحساب، فإن هذه الدنيا إنما هي مزرعة يزرع فيها الإنسان ثم يحصد متى؟ يوم القيامة. إن كان خير فسيجد الخير، وإن كان شرا فسيجد الشر، ولا يلومن إلا نفسه. الله عز وجل لم يظلمك، الله عز وجل أمر بهذا الدين، ثم بعد ذلك أرسل الرسل ليعلمون هذا الدين، ثم بعد ذلك جعل لنا أعمالا نتزود بها إلى يوم القيامة، ومن هذه الأعمال هذه المجالس المباركة. فقد تجد الكثير لا يحضر مثل هذه المجالس، وأنت اختارك الله عز وجل للحضور والجلوس لمثل هذه المجالس، وهي كثيرة ولله الحمد في بلد التوحيد. هذه المحاضرة والتي سمعتم وقرأتم عنوانها قد عنونت بفضيلة الصدق وعقوبة الكذب، فجزى الله خيرا القائمين على هذا المسجد المبارك من إمام ومؤذن ومن جماعة المسجد ومن تسبب في هذه المحاضرة. قال ابن القيم رحمه الله: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الصدق. منزلة الصدق، وهو منزل القوم الأعظم، منها تنشأ جميع منازل السالكين، والطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين. وبه تميز أهل النفاق من أهل الإيمان، وسكان الجنان من أهل النيران. نعم، تميز أهل الإيمان عن أهل النفاق بالصدق وبغيرها من الصفات، ولكن اليوم معنا الكلام عن الصدق. أحبتي في الله، قسم الله سبحانه وتعالى الناس إلى صادق ومنافق، فقال: ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. الإيمان أساسه الصدق، والنفاق أساسه الكذب، فلا يجتمع كذب وإيمان إلا وأحدهما محارب للآخر أو للآخر. وفي هذه المحاضرة إن شاء الله ستكون على محاور أو عناصر بقدر المستطاع، وسأحاول بقدر المستطاع أن أختصرها حتى لا أطيل عليكم، وإلا فالموضوع يحتاج إلى وقت أكثر من هذا. وأول هذه المحاور التحذير من خطورة اللسان، التحذير من خطورة اللسان. الشرع حث على حفظ اللسان، بل ذكر خطورته لنا، ففي حديث معاذ رضي الله عنه الطويل وفيه فأخذ بلسانه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كف عليك هذا، كف عليك هذا. قال معاذ قلت يا رسول الله وإنا لمواخذون بما نتكلم به، قال صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ اللسان أمره خطير، إن تركت هذا اللسان يتكلم في عورات الناس أو يتكلم بالكذب أو بالغيبة أو بالنميمة فلا شك أنه سيهلكك يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، صفة من صفات المسلم أن يسلم الناس من لسانك ومن يدك. ما لك وللناس، ما لك وللناس، فإن الناس، فإن بعض الناس قد ابتلى عباد الله ما رآهم إلا وتكلم فيهم، أو تكلم في مركبتهم مثلا، أو في شكلهم، أو في بيوتهم، أو في أثاثهم، أو هذا فعل كذا، أو هذا فعل كذا. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا المسلم من هو؟ من صفاته من سلم المسلمون من لسانه ويده. وخص اللسان بالذكر، وخص اللسان بالذكر لأنه يعبر عما في النفس. اللسان كما قال أهل العلم مغراف لما في القلوب، فإن الذي في القلب يخرج على اللسان، وهو أمضى من اليد. اللسان أمضى من اليد وأخطر من اليد. لماذا؟ لأن اللسان قد يؤذي من قد مات، وقد يؤذي من هو أمامك، وقد يؤذي من لا تراه، هذا اللسان. أما اليد فقد لا تؤذي إلا من هو أمامك فقط، ولهذا قدم اللسان على اليد. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من نجاه؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وأبكي على خطيئتك، كما في صحيح الترمذي. نعم، هذه من أسباب النجاة من الذنوب، النجاة من الانحراف، النجاة من أذية الناس، والتقرب إلى الله عز وجل، ودخول الجنة بإذن الله عز وجل، أن تمسك على نفسك اللسان. وليسعك بيتك، لا تخرج من البيت في الفتن أو في الأمور التي فيها مخالفة لله عز وجل، أو إذا رأيت الناس قد ذهبوا إلى هنا وإلى هنا في الأماكن التي لا يحبها الله عز وجل، فأبقى في أين؟ في بيتك. وليسعك بيتك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وابكي على خطيئتك. نعم، المرء إذا تذكر عيوب نفسه وتذكر الأخطاء، وكل ابن آدم خطاء، فإنه يبكي على هذه الخطيئة ويتوب إلى الله عز وجل، لكن لا يقنط من رحمة الله، لا يقول أنا لن يغفر الله لي، أنا كذا أنا كذا، لا، فليتوب إلى الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر ويتوب إلى الله عز وجل في اليوم أكثر من 70 مرة وأكثر، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ينبغي علينا أن نتوب، فالله عز وجل يحب منا أن نتوب إليه. وقد يقول قائل فإني أعصي فأتوب. نعم، وإن رجعت للخطأ فتب، وإن رجعت للخطأ فتب، إلى أن ييأس منك من؟ الشيطان. الشيطان يريد أن يظفر منك بهذه، أنك لا تعود إلى الله عز وجل. لا، كلما أخطأت الطريق تب إلى الله عز وجل وارجع وحاول أن تجاهد نفسك على هذا. وقال صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يتخللون فيه الكلام بألسنتهم كما تتخلل البقر الكلى بألسنتها. وفي رواية: سيكون قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر من الأرض، كما في السلسلة الصحيحة وفي صحيح الجامع. ووجه الشبه في هذا الحديث أن هؤلاء يتخذون ألسنتهم ذريعة إلى مأكلهم كما تأخذ البقرة بألسنتها، فإن هذا يخوض في أعراض الناس ويتكلم في الناس ويغتاب ويؤذي الناس مثل البقر الذي تأكل ولا تفرق بين الأخضر، بين العشب الأخضر وماذا؟ واليابس، تأكل أخضراً أم يابساً، مثل هذا الذي ترك لسانه يخوض في أعراض الناس، نسأل الله السلامة. وكلما استقام الإنسان استقامت الجوارح، وكلما صلح القلب صلحت الجوارح. فالقلب هو ملك الأعضاء، القلب هو ملك الأعضاء، والملك لا بد له من ماذا؟ من جنود. فإن القلب هو ملك الأعضاء وهذه الجوارح هي الجنود، فإذا صلح القلب صلحت الجوارح، وإذا فسد القلب فسدت الجوارح، نسأل الله السلامة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بحديث عظيم ينبغي على المسلم أن يضعه أمامه، ما هو؟ من حسن إسلام المرء ماذا؟ تركه ما لا يعني، قاعدة عظيمة، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، لا تتدخل في شؤون الناس إلا، لكن لا نفهم هذا خطأ، لا، هناك أمر بمعروف ونهي عن ماذا؟ عن منكر. فعندما نرى هذا الرجل لا يصلي فيقول لنا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، هل هذا ينطبق عليه؟ لا ينطبق عليه. لكن هناك النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم، قال من رأى منكم منكرا فليغيره بماذا؟ بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فهذا منكر، تنصحه باللين والحكمة، إن أطاع الحمد لله، ذلك الذي نبغي، وإن لم يطعك اتركه، أنت مأمور بأمر بمعروف فقط، أمرت انتهى الأمر، ليس مطلوب منك أن يتغير المنكر وأنت واقف أمامه، لا، ليس، أنت تذكره بالله، اتق الله وصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. سيقول لك: جزاك الله خير أو كذا، اذهب، إن صلى فالحمد لله، إن لم يصلي فليس عليك شيء. المحور الثاني: تعريف الصدق والكذب، وسنبدأ بالصدق ثم ندخل في الكذب في آخر المحاضرة. الصدق يا أحبة هو قول الحق، الصدق هو قول الحق، ويقال له أيضا هو القول المطابق للواقع والحقيقة. إذا قلت قولا مطابق للواقع والحقيقة فهو ماذا؟ فهو صدق. إن سألك أحد ما الذي رأيته في الخارج، قلت رأيت كذا وكذا وهو صدق، فهذا صدق، وإن كان مخالفا للواقع فهو كذب كما سيأتي. المسلم صادقا، المسلم يكون صادقا، يجب عليه، بل هو يحب الصدق ويلتزم الصدق ظاهرا وباطنا في أقواله، ويلتزم الصدق في أفعاله، لأن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. والهدف الأساس وأسمى الأهداف وغاية المسلم في هذه الدنيا الوصول إلى رضا الله عز وجل، وكذلك إلى دخول ماذا؟ إلى دخول الجنة. ومن أسباب دخول الجنة كثير، ومنها الصدق، لأن الكذب يهدي إلى ماذا؟ إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، والنار أكثر شيء يخافه المسلم دخول النار. المسلم لا ينظر إلى الصدق كخلق فاضل فقط، بل عليه أن يتخلق بهذا الخلق، لأن الصدق من مكملات الإيمان، والصدق من مكملات الإسلام، وأقصى أماني الإنسان أن يكون صادقا. بل أثنى الله عز وجل على المتصفين بالصدق فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وماذا؟ وكونوا مع الصادقين. أمر به وحث عليه ودعا إليه كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الكتاب آيات كثيرة تتكلم عن الصدق: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر علينا أو معنا: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. المحور الثاني: ما حكم الصدق؟ ما حكم الصدق؟ الصدق واجب، الصدق واجب، ليس اختيارا إن أردت أن تصدق أو أردت أن تكذب، لا، أو تكذب، لا. الصدق واجب في الأقوال، وواجب في الأفعال، وواجب في المقاصد، وهو رأس الفضائل ومكارم الأخلاق، وقد أمر الله عز وجل به كما مر معنا في الآيات. فالصدق في القول، الصدق في الأقوال. كيف يكون الصدق في الأقوال؟ ألا تحدث بغير الحق، عليك أن تكون صادقا في نقل الأخبار، في نقل الأخبار. إذا أردت أن تنقل خبرا للناس عليك ماذا؟ أن تتأكد منه وأن تتثبت منه قبل أن تنقله، واحذر من أن تنقل كل ما تسمع من الأخبار والشائعات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. لا يعقل أن تحدث بكل ما سمعت، فإنك ستقع في ماذا؟ في الكذب. وقد ابتلينا في هذه الأزمان بهذه الأجهزة وبهذه التقنية، فأصبحت الرسالة قد تبلغ الآفاق في ثواني. ومع هذه الأجهزة ومع هذه التقنية قد يأتيك الخبر وأنت في بيتك، فتريد أن ترسله للناس دون تثبت، لتكون أنت أول من أرسل هذا الخبر. هو ليس بالأولية، ليس بالسبق كما يقال، لا، قبل أن ترسل تأكد وتثبت أن الخبر صحيح، فإذا تأكدت ارسل للناس، لأن هذه الرسالة قد تبلغ إلى الآفاق، وسيأتينا العقاب إن شاء الله في أثناء هذه المحاضرة. كذلك في أمور الدين، وسيأتي هذا أفضل نتكلم في محوره. كذلك الصدق في المعاملات، الصدق في الأقوال انتهينا منه، الصدق في المعاملات التي تجري بين الناس. الآن الناس بينهم معاملات ولا ما بينهم؟ بينهم بيع وشراء ومداينات، فإن هذا لابد أن يكون فيه صدقا، يكون فيه ماذا؟ صدقا في البيع والشراء مثلا. وسيأتي معنا أيضا في لما نتكلم على الكذب، سنتكلم فيه ونذكر فيه بعض الآيات وبعض الأدلة. كذلك الصدق في الوعد، الصدق في الوعد، فإن عدم الصدق في الوعد من صفات المنافقين. من وعد وأخلف فقد اتصف بصفة من صفات من؟ المنافقين. كن صادقا في الوعد. الآن بعض الناس يوعد أخا له فيقول سآتيك الساعة الفلانية مثلا، أو سأمرك بعد صلاة المغرب مثلا، وينتظر هذا الرجل وينتظر وينتظر إلى أن يدخل أن تدخل صلاة العشاء، ثم بعد ذلك أين أنت؟ قال حصل لي ظرف. لا، ما هكذا. بما أنك وعدت فعليك ماذا؟ فعليك أن تفي بهذا الوعد. إن جاك ظرف أو حصل لك ظرف فعليك أن تتواصل بأخيك ويخبره أنك لن تأتي، فإن إخلاف الوعد من صفات المنافقين. احذر من هذه الصفات. وكذلك الصدق في الحال، الصدق في الحال. أخذنا الصدق في ماذا؟ الأقوال وماذا؟ والمعاملة بين الناس. والآن الصدق في ماذا؟ في الحال. كيف في الحال؟ أي لا تظهر ما لا تبطن، لا تتكلف ما ليس لك. ففي الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. فلا ينبغي للمسلم أن يدعي ما ليس فيه. لا تدعي ما ليس فيك، لا تمدح نفسك بما ليس فيه، ولا أن تتظاهر بغير الحقيقة، لا تتظاهر بغير الحقيقة، فإن هذا يسمى صدق. الصدق في الحال والكذب في الحال. أضرب لكم مثالا حتى لا أطيل. رجل أراد أن يتزوج فذهب ليخطب عند الناس، فأظهر لهم حاله أنه مثلا من الأغنياء، أظهر لهم الحال في اللبس وفي المركب وهي ليست له، لكن أظهرها أمامهم. فعندما رأوه قالوا هذا فيه كذا وكذا، فلما تم هذا الزواج اكتشفوا فيما بعد أنه قد كذب عليهم في ماذا؟ في الحال. وكلاهما سواء من الرجل أو من ماذا؟ أم من المرأة أيضا في النظرة الشرعية. أيضا المرأة قد تغير في وجهها أو في شكلها ليراها الخاطب فيتزوج. ولهذا هناك نقطة مهمة: لا يجوز للمرأة أن تتزين في النظرة الشرعية. لا يجوز للمرأة أن تتزين وتتجمل، لأن الذي يراها هنا محرم أم أجنبي؟ هو أجنبي، الآن لم يتزوج بها وهي لا يجوز لها. إنما أحل الشرع لها النظرة الشرعية، لكن دون زينة تدخل عليه كما خلقها الله عز وجل. وهذا له بابه ليس هنا. بل من فضائل الصدق، والصدق له فضائل، أنه يهدي لكل خير ويوصله إلى منازل الأبرار وينفع صاحبه يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وأنه في يوم القيامة لا ينفع العبد وينجيه من عذاب الله عز وجل إلا الصدق. وهذا قاله الله عز وجل: هذا يوم ينفع الصادقين ماذا؟ صدقهم. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. إذن الصادقون كما قال السعدي على هذه الآية: قال الصادقون هم الذين استقامت أعمالهم وأموالهم، وكذلك وثبتوا على الصراط المستقيم والهدي القويم، فيوم القيامة يجدون ثمرة ذلك الصدق، والكاذبون سيجدون ضرر كذبهم وافترائهم وثمرة أعمالهم الفاسدة. فالصادق يجد الثمر يوم القيامة، والكاذب يجد الثمر كذلك يوم القيامة. من ثمرات الصدق راحة الضمير. الصادق دائما مرتاح الضمير، مطمئن النفس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدق طمأنينة. الصدق طمأنينة، لأن التردد والريبة لا توجد إلا عند الكذاب، لا توجد عند عند الصادق. فالكاذب دائما في شك ودائما في ريبة وفي خوف. لماذا؟ لأنه لم يقل الصدق، فإنه في شك وفي ريب وفي تردد، يخاف متى يكتشف أنه كان ماذا؟ أنه كان كاذبا. من ثمرات الصدق يا أحبة البركة، وهذا الذي قلت قبل قليل في المعاملات سنتكلم عليه قليلا هنا. البركة في ماذا؟ في الكسب، البركة في الكسب وزيادة الخير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا. انظر، قال النبي صلى الله عليه وسلم للبيعان: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. نعم، وأضرب لكم مثال: لو رجل أراد أن يذهب ويبيع مثلا سيارته مثلا، والسيارة فيها عطل، فإن صدق مع المشتري وقال له إن سيارتي جيدة لكن فيها العطل الفلاني يحتاج تصليح، يبارك الله عز وجل هذا البيع، يبارك الله عز وجل هذا البيع، والمال الذي ستأخذه من هذا البيع يباركه الله عز وجل. أما إن كذبت فيمحق الله بركة هذا المال، إن كذبت لأنك ظلمت على الإنسان، فهذا الذي اشترى منك هو أخذ المال من هنا ومن هنا، ولما اشترى منك وخدعته في البيع فإنه الآن مظلوم ولا ليس بمظلوم؟ مظلوم. أول شيء الله عز وجل محق هذا البيع وهذا المال، ثانيا هذا الرجل مظلوم، ثالثا قد يدعو عليك، ودعاء المظلوم مستجاب. وأنا ذكرت مثالا واحدا، وإلا الأمثلة كثير في المعاملات، سواء في السيارات أو في المنازل أو في إيجار المنازل وغيرها من المعاملات التي تكون بين الناس. من ثمرات الصدق دليل على استقامة الإنسان وسلامته. ومتى عرف المرء بالصدق وثق الناس به؟ الناس تثق في من؟ في الصادق. وتقبل أخبار من؟ الصادق. بعض المرات قد يأتيك خبر قد تسأل: من الذي قاله؟ قاله فلان. نعم صادق، تثق في الخبر. وبعض المرات قد يقال لك: من قال؟ فلان. قال: لا تأخذ بأخباري. لماذا؟ لأنه جرب بالكذب، فلهذا الناس لا تأخذ منه. وإذا ساد الصدق في المجتمع وثق الناس بنقل العلوم وبنقل الأخبار واطمأن الناس بعضهم إلى بعض، وأما إذا انتشر الكذب فلم يثق أحد في أحد، والله المستعان. وانظروا كيف وصلت إلينا هذه الكتب، وهذا العلم الذي وصل إلينا من العلماء من السلف. بماذا؟ الصدق. الصدق تواتر إلينا الرواة، فأخبروا عن فلان، فهذا أيضا من قبول هذه المؤلفات. بل إن العلماء عرفوا الكذاب وأبعدوه، بل بعضهم كان يحذر منه، يقول: فلان كذاب لا تأخذوا منه. فوصلت إلينا هذه العلوم وأخذناها، وسبب من أسباب انتشارها أيضا الصدق. أما الكذب يا أحبة فهو آفة سيئة من آفات اللسان، ومرض من الأمراض، وعلى صاحبه أن يعالج نفسه من هذا المرض، لأن الكذب قد يؤدي بك إلى ماذا؟ إلى النار، وبئس القرار. وأما الصدق فقد كان وما زال شعارا لمن؟ للمؤمنين. والكذب من علامات المنافقين، ولهذا يقول الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذن صفة من صفات من؟ أهل النفاق. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. أربع خصال: من كن فيه كان منافقا خالصا. من كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها. ما هي؟ إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وهذا الشاهد، وإذا عهد غدر، وإذا خاصم فجر. الإنسان يبتعد عن هذه الصفات، يبتعد عن هذه الصفات. والكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه. الكذب هو الإخبار بالشيء بخلاف ما هو عليه، عمدا كان أو سهوا يعتبر كذبا. لكن لا يأثم الإنسان في السهو والجهل. الجهل أو الناس لا يأثم إن خرج منه كذبة ناسيا. لو قال رجل: هذا اسمه مثلا أحمد، وهو اسمه نواف، لكنه أخطأ. هو خلاف الواقع أو ليس بخلاف الواقع؟ خلاف الواقع. لكن هل هو متعمد؟ لا يأثم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. وهذه رحمة من رحمة الله عز وجل على هذه الأمة. وهو محرم، لا شك أن الكذب محرم، بل هو صفة من صفات المنافقين، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب. البعض يتساهل: لا، الكذب كبيرة من كبائر الذنوب. البعض يتساهل، يكذب ويكذب ويكذب، وهذا لا شك أنه خطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الذي مر معنا كثيرا: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. بل إن من عواقب الكذب أن صاحبه يعذب يوم القيامة بصورة تقشعر لها الأبدان، بصورة تقشعر لها الأبدان. جاء في صحيح البخاري من حديث منام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قال فأتينا، أي هو وجبريل، قال فأتينا على رجل مستلق لقفاه، أي مستلق على ظهره، مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم، أي من الملائكة، قائم عليه بكلوب من حديد، بكلوب من حديد، حديد لها أطراف مثل ما يعلق بها في المجازر أو كذا قريب منها، قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه، هذا هو شقي وجهه من هنا، فيشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، يعني يسحبه من هنا إلى قفاه، وأيضا أنفه إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، فيفعل ذلك ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يعيد الله عز وجل الجانب الأول، فيفعل به مثله، وهكذا يعذب في كل مرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، من هذا؟ قال: إنه، قال جبريل، إنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. الناس تسمعها كلهم. قديما كان الإنسان إذا كذب الكذبة لا تبلغ الآفاق سريعا، لأنه ما في تواصل اجتماعي. كان الإنسان إذا سافر من بلد إلى بلد يحتاج إلى شهور. لكن الآن قد يكذب الكذبة وهو في بيته بالجوال، أين تصل؟ تصل إلى جميع أنحاء العالم في دقائق معدودة. قد تكون عندك من هذه المجموعات فيها العدد الكبير، لو قلنا 100 شخص، فلو أرسل منها 70 شخصا هذه الرسالة وهي كذب لبلغت الآفاق. فلنحذر من هذه الأجهزة، أجهزة التواصل الاجتماعي، فإنها خطيرة. نعم فيها خير وفيها ماذا؟ وفيها شر، فإن استفدت منها في الخير فهنيئا لك، وإن استفدت منها في الشر أو عملت بها في الشر فلا تلومن إلا نفسك. طيب، والكاذب مهما حاول أن يغطي هذه الكذبة فإنه لابد أن يكشفه الله عز وجل عاجلا أو آجلا. وعندما نرى خطورة الكذب والآيات والأحاديث على النهي عن الكذب، قد يتبادر إلى الذهن: لماذا هناك من يكذب؟ ما هو سبب الكذب؟ وهذا محور من المحاور، ما هو سبب الكذب؟ نقل بعض أهل العلم أن هناك بواعث كثيرة تدفع النفس الدنيئة إلى الكذب، منها قلة الخوف من الله. نعم، الإنسان إذا ما راقب الله عز وجل وخاف من الله عز وجل قد يفعل المعصية، سواء الكذب أو غيرها. لكن من كان يراقب الله عز وجل فإنه إذا أراد أن يقع في المعصية تذكر من؟ تذكر الله فخاف منه، فقد يبلغ إلى درجة الإحسان، يبلغ إلى درجة الإحسان أن يعبد الله كأنه يراه. وهذه نعمة من نعم الله عز وجل على الناس، أن الإنسان يراقب الله عز وجل. كذلك الثاني، محاولة تغيير الحقائق، محاولة تغيير الحقائق سواء للتفاخر أو سواء لكسب دنيوي، يريد أن يكسب في الدنيا فيكذب، مثل من يكذب في شراء أرض مثلا. أتى إليه شخص قال: أريد أن أشتري منك الأرض، فقال: اشتريتها بمبلغ كذا وكذا، وهو يكذب. أراد أن ماذا؟ أن يزيد في السعر أكثر. أو يأتي إليه ليشتري سيارته فيقول: دفعوا فيها مبلغ كذا وكذا، وهو يكذب. لا يجوز هذا، هذا من الكذب، وهذا من السبب في الوقوع في الكذب. الثالث، مسايرة المجالس. مسايرة المجالس، الناس قد تجلس، والآن الناس تجلس مع بعض، فقد يكون في مجلس ويسمع القصص ويسمع كذا، فيسايرهم في ذلك، فيضطر إلى أن يكذب من أجل أن يساير الناس في الحديث. كذلك عدم تحمل المسؤولية ومحاولة الهرم من الحقائق ومن الأزمات والمواقف. قد يقع للشخص موقفا خاطئا في العمل أو في البيت، فعندما يسأل من فعل ذلك يكذب، محاولة الهروب، وهذا لا يجوز، بل على المرء أن يكون صادقا. التعود على الكذب من الصغر، هذا سبب من الأسباب، التعود على الكذب منذ الصغر، وهذا من سوء ماذا؟ من سوء التربية. وقد تكون الأسرة لها دور. الطفل الصغير يتربى في بداية الأمر بماذا؟ هو لا يفهم، لكنه يتربى بالقدوة، الطفل الصغير. ولهذا عندما ترى ابنك أو أخوك أو أختك أو ابنتك الصغيرة تراها تريد أن تقلد الصلاة، تريد أن تسجد، أن تركع، هي لا تعرف من أين أخذت هذا، من أمها التي تصلي أو من أبيها الذي يصلي، قد يصلي النافلة في البيت مثلا. فهنا تربى بماذا؟ بالقدوة. فعندما يرى الأب يكذب، كيف يكذب؟ قد يأتي شخص يريده في البيت فيقول لابنه: أخبره أني لست موجودا. كذبة ولا ليست بكذبة؟ كذبة. وأصبحت عند هذا الولد فتربى على ماذا؟ على الكذب. قد يتصل شخص بالجوال الآن وأنت لا تريد أن تكلمه مثلا، فتقول لابنك: رد عليه وقل له أبي في المكان الفلاني أو في دورة المياه أو نائم. فهنا من علم هذا الطفل؟ الأسرة. فلهذا يا أحبة، ونقطة مهمة، أن الطفل في بدايته يتربى بالقدوة، فكن قدوة ماذا؟ حسنة، فإنه يقلدك. وإذا بلغ في سن الدراسة فإنه يبدأ يقلد الأب أو يقلد المعلم، وخاصة إذا أحب المعلم فإنه يقلده. فلهذا ينبغي لنا أن نربي أبناءنا في بداية الأمر بالقدوة الحسنة. سادسا، المباهاة بالكذب. بعض الناس بعض الناس يرى أن الكذب ذكاء أو حسن تصرف ويضحك، يكذب على شخص أو يصرف شخص ويضحك ويتباهى، والله أنا صرفت فلان، هذا كذب، هذا كذب وليس فيه ذكاء أو فيه محمدة، بل هو كذب. ومن أعظم أنواع الكذب الكذب على من؟ على الله عز وجل. الكذب على الله عز وجل، كيف الكذب على الله عز وجل في تحريم حلال أو تحليل حرام، أو قول على الله عز وجل بغير علم، والله عز وجل يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم ماذا الكذب هذا حلال وهذا حرام، لماذا؟ لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وهذه مصيبة، تجد بعض الناس يجلسون في استراحة أو في مجلس، فإذا تكلموا مثلا في علم الهندسة الكل يسكت ولا يتكلم إلا من عنده تخصص، وإذا تكلموا في الطب الكل يسكت ولا يتكلم إلا الطبيب، ولكن إذا تكلموا في أمور الدين تجد الكل يتكلم، تجد الكل يتكلم في أمور الدين، لا هذا لا هذا حلال، لا لا أنا أتوقع حرام، هذا لا فيك فلان قال، ما يجوز هذا، هذا قول على الله عز وجل بغير علم، وهذا أمر خطير. بل قد تقول نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي بني له بيت في جهنم، وقال صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من أين؟ من النار. وقال صلى الله عليه وسلم من روى علي حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. الكاذبين الأمر خطير، الأمر خطير. ولهذا لا تنقل شيء، وحنقول أصبنا ببلاء بهذه الأجهزة. بعض الناس يأتي حديث أو يتكلم عن قصة أو ينشر لأي أحد، ومع التواصل الاجتماعي الآن كثير من الناس يتكلم في أمور الدين، كثير من الناس كل تكلم صور نفسه وتكلم ونشر في هذا التواصل، يريد المتابعين، لأن الناس تحب أهل الخير، والناس إذا رأت خير تنشر، وقد يقع في بعض هذه الأمور. فلهذا نحذر أن نتكلم في أمور الدين، رد أمور الدين إلى أهلها، وإن عندك شيء من عند أهل العلم فقل سمعت فلانا يقول. من فلان؟ أي واحد؟ لا، عليك أن تنقل عن أهل العلم الأكابر، عن العلماء الكبار، عن العلماء الكبار، وليس كل من تطفل وتسور هذا السور ودخل على العلم وتكلم أن عنده أنه عند علم، لا احذروا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في آخر الزمان دعاء على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. ورأيتم ما حصل في العالم من الدعوة إلى المظاهرات والخروج على الحكام، وهذا خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ورأينا من شبابنا من وقع فيه، وهذا خلاف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وخلاف لمعتقدات ووصول أهل السنة، نسأل الله السلامة. والكذب كله قبيح، ليس هناك كذب أبيض ولا كذب أسود أو يقولون أصفر، لا، الكذب كله قبيح وصاحبه متوعد بالعذاب الشديد. ومن الصور القبيحة للكذب، الكذب كثير، لكن من صوره القبيحة اليمين الكاذبة لترويج السلعة، يحلف على بضاعته، تأتي إليه تريد أن تشتري يقول والله علي بكذا، والله إنها كذا، والله. تجد بعض الناس كل بيعه ماذا؟ يحلف بالله عز وجل، وهذا من الكذب القبيح، نسأل الله السلامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، المنان بعطيته، الذي يمن على الناس، وهذا ليس بابنا، يعطي الناس شيء ويمن عليه، من أعطيتك؟ أنا فعلت معك كذا، نسأل الله السلامة. والشاهد معنا والمنفق سلعته بالحلف، والحلف الفاجر، والمسبل إزاره، أي الذي يجعل الثوب تحت ماذا؟ تحت الكعبين، وهذا حرام، بل هذا كبيرة من كبائر الذنوب، والناس تسهلت فيه للأسف الشديد. تساهلت في إطالة الإزار، تجد أن الإنسان يفصل الثوب تحت الكعبين، وهذا لا شك أنه كبير من كبائر الذنوب، لكن الناس تساهلت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أسفل الكعبين من الإزار ماذا؟ ففي النار. هذا النبي يقول، ولسنا نحن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. الإنسان عليه أن يرفع الإزار فوق الكعبين، هذا الذي أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: المنان بعطيته، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، والمسبل إزاره. أخرجه مسلم. بل إن الكذب سبب لمحق البركة، كما مر معنا البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. الشيطان قد يصور للبائع أنك إذا حلفت الناس تصدق، وأن ربحك سيزيد وكذا، هذا هو عمل الشيطان. لكن على المسلم، على التاجر، أن يتعلم أمور التجارة، أن يتعلم الأمور التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، والأمور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في أمور التجارة. بل روي عن عمر رضي الله عنه كان لا يسمح لأحد أن يتاجر في سوقهم إلا إذا تعلم العلم في هذا، حتى لا يقع في الربا، لا يقع في هذه الأمور. الثاني من الصور القبيحة أخذ مال المسلم عن طريق الحلف الكاذب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين بإثم، من حلف على يمين بإثم ليقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، أي بالحلف، أوجب الله له وحرم عليه الجنة وإن كان قضيبا من أراك. يعني لو مسواك، لو مسواك وحلفت عليه أنه لك، الله عز وجل واتيت وقلت لأحد والله إنه لي، أراك مسواك، مصيبة عظيمة. فكيف الذي يقتطع الأراضي، وكيف الذي يقتطع المنازل، أو يقتطع هذا وهذا وهذا ويأخذ حق الناس بدون حق شرعي؟ فالله عز وجل سيحاسبه يوم القيامة. كذلك من الأمور الصور القبيحة الكذب في الرؤية. انظر الشرع حتى في الحلم، يعني يأتي رجل عند الناس يقول: رأيت البارحة رؤيا، أو حلمت حلما كذا وكذا وكذا، هل هذا يجوز؟ هذا لا يجوز، هذا الكذب في الحلم أو في الرؤيا. ما هو الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه من أفرى الفرى أن يري عينيه ما لم تريا، كما عند البخاري. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في رواية أخرى: من تحلم بحلم لم يره، يعني ما رآه أصلا لكن يتكلم، كلف، انظر العقاب، كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. أي أن من زعم وكذب أنه رأى رؤيا يأتي إلى صاحبه يقول: رأيت البارح فيك رؤيا كذا وكذا، وهو يكذب، هذا حرام. من زعم وكذب أنه رأى في منامه حلما لم يره سيعذب، بل حتى يكلف أن يعقد بين حبتين من الشعير. تعرفون الشعير، يكلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل، أي أنه يكلف أن يعقد بين حبتين من الشعير. وهل يستطيع أن يعقد بينهما؟ مستحيل، بل من المحال. وهذا دليل على أن العذاب دائم، نسأل الله السلامة. هناك يا أحبة كذب، ولكن الناس لا يعتبرونه كذب أو لا يحسبونه كذبا، وهو ماذا؟ وهو كذب. ما هو؟ دعوة الصغير لأخذ شيء وليس مع الداعي شيء. يعني ابنك الصغير أرادته أن يأتي إليك، ما أتى، فقلت له تعال وخذ، وضممت يديك، تعال وخذ هذا، فأتى جري، فلما أتى مسكته، هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر كذبا. عن عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا وأنا صبي صغير، فذهبت أخرج لألعب، ذهب يلعب مثل الصبيان. فقالت أمي: يا عبد الله تعال، يا عبد الله تعال حتى أعطيك، يعني تعال بعطيك شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أردت أن تعطيه؟ سألها النبي. قالت: تمرا. فقال: أما إنك لو لم تفعلي لكتبت عليك كذبة. هذا كذب، الناس لا يعتبرونه أو لا يحسبونه إيش؟ كذب. فهذا واحد من هذه الأمور، فلينتبه الآباء ولتنتبه الأمهات إلى هذا، فإنهم يرون هذه الأمور وهي قد تؤثر في الطفل فيما بعد، بل إن الطفل قد لا يصدقك فيما بعد، فلو فعلت له مرة أخرى ولا يأتيك يعرف أنك إيش، قد لا يقول لك أنت كذاب، لكن يعرف في نفسه أنك لن تعطيه شيئا. فنربي على أبنائنا على الإسلام ونغرس فيهم الصدق، وإيانا أن نكذب عليهم، فهذا يربيهم. كذلك من الأمور التي لا يحسبها الناس كذب، التحدث بالكذب لإضحاك الناس، مثل ما تسمى اليوم إيش؟ النكت، ناتي بكذب من أجل أن يضحك الناس، وهذا لا شك أنه خطر وهو من الكذب. فعن معاوية رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له، ويل له، أي له الويل والعذاب والهلاك والخسران، لأن الكذب حرام. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح، النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة قالوا: يا رسول الله إنك لتداعبنا أو تمازحنا، فقال: نعم، وإني لا أقول إلا حقا، لا أقول إلا صدقا. النبي صلى الله عليه وسلم يمزح مع أصحابه، كان يمزح مع أنس رضي الله عنه ويقول له: يا ذا الأذنين، وكم عنده أذن؟ اثنين. يعني المزح كان صادقا، بس نحذر، بعض الناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا ذا الأذنين، فيأتي يكون رجلا أو شابا خلقه الله، وقد يكون رأسه مثلا كبير، فيقول له: يا أبو راس مثلا. هذا استهزاء هنا، هذا لا يدخل في هذا، لكن بما أنه مخلوق مثل تقول لابنك أو صاحبك يا ذا الأذنين، ما في. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأنس، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه عجوز وقالت له: يا رسول الله ادعو الله أن أكون من أهل الجنة أو في الجنة، فقال لها: لا تدخل الجنة عجوز. فولت تبكي، فقال: نادوها أو قولوها. لماذا؟ لأن الجنة ما في عجوز، الكل بعمر كم؟ 33. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، مزح معها وبصدق. وأتى إليه رجل أعرابي وقال له: يا رسول الله احملني معك. قال: سأحملك على ولد الناقة. فغاضب الأعرابي: كيف أركب أنا على ولد الناقة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل تلد النوق إلا ماذا؟ فهذا الجمل الذي تركبه ابن من؟ ولد لماذا؟ لناقة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح، ولكن مزحه كان ماذا؟ صدقا. وكذلك نحن نمزح ويكون صدقا، بل إن المزح ينقسم إلى قسمين: محمود ومذموم. والمحمود هو الذي تأخذ عليه الأجر، تمزح مع زوجتك، مع أبنائك، مع أصحابك، وبنية صادقة تضحك، ومع ذلك يعطيك الله عز وجل الأجر، وليس هذا باب المزح. فينبغي علينا أن نربي أنفسنا على ترك الكذب، وأن نستحضر عظمة وخطورة هذا الكذب، وأن نثق بالله عز وجل، وعلينا أن نتيقن اليقين الجازم بأن ما كتب لنا سيأتينا، فلا نكذب، ما كتب لك ستجده. وعلينا أن نعلم أن الإسلام أباح الكذب في 3 مواضع، أباح الإسلام الكذب في 3 مواضع فقط، لما يترتب على ذلك من المصالح الشرعية. الأول: الإصلاح بين الناس، الإصلاح بين الناس بشرط ألا يكون هناك ظلم بينهما. كيف؟ يعني أنت الآن لو رأيت رجل لا يسلم على آخر، أو جار غضبان من جاره بسبب موقف سيارة أو كذا، فذهبت ومثلا قلت لجارك الأول: إن فلان يمدحك ويثني عليك حتى لو كذب، وذهبت إلى الآخر وقلت له إن فلان يمدحك ويثني عليك فتقابلا فسلم على بعض فاصطلحا، هذا جائز، هذا جائز، لا ظلم فيه. يعني لو كان أحدهم قد أعطى الآخر مبلغ مثلا 10,000 مثلا ولم يسدد الدين، فغضب هذا مثلا فأتيت تصلح بينهما فتقول خلاص نصلح بينكما وأنت تنازل عن 10,000، لا، هذا ظلم، هذا ظلم على صاحب المال. لا، يكون الإصلاح والكذب في الإصلاح جائز بشرط ألا يكون هناك ماذا؟ ظلم. الثاني في الحرب مع الأعداء، في الحرب مع الأعداء فهذا جائز وسيأتي معنا الدليل. الثالث كذب الرجل على امرأته والمرأة على زوجها فيما لا ظلم فيه ولا ضرر، مو تأخذها داخل تكذب وخارج تكذب، لا نكذب، يعني قد تأتي للمرأة بشيء وتكذب عليها ثم تكتشف فيما بعد المرأة أنك كذبت عليها، قد تحدث فيما شيء قد تندم عليه، لا، ألا يكون فيه ضرر ولا يكون فيه ظلم حتى يحصل فيه الحسن العشرة وتحصيل أسباب المودة بين الزوجين. قد يكون هناك مشكلة في البيت وقد تحدث المرأة ستذهب إلى أهلها أو كذا، فكذبت كذبة من أجل أن تجلس في البيت أو كذا وتحسن العلاقة، فهذا لا بأس به، فهو جائز، لكن لا يتخذ عبرة أو لا يتخذ على الداخل والخارج، تكذب على المرأة وتقول الكذب حلال هنا، لا نحذر من هذا، لأنك قد تقع في يوم من الأيام. وفي حديث أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمي خيرا. زاد مسلم في رواية قالت أم كلثوم ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث، وقيل تعني الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته. إذا أردت أن تعرف قبح الكذب انظر إلى نفسك، هل تريد أن يكذب عليك الناس؟ لا تريد هذا، لا تريد من أحد أن يكذب عليك ولا أن يستحقرك، فكذلك لا نكذب على الناس ولا نستحقرهم. ويجب على المسلم أن يجدد التوبة إلى الله عز وجل من كل ذنب وكل خطيئة، كذلك علينا أن نعود النفس على هذا. والأسباب التي تعين على ترك الكذب، وعلى أن نختم بهذا، الأسباب التي تعين على ترك الكذب، معرفة، عليك أن تعرف أن الكذب حرام، عليك أن تعلم أن الكذب حرام وتعلم ما هو العقاب المترتب على الكذب، وبهذا بإذن الله ستترك الكذب. 2 تعويد النفس على تحمل المسؤولية وقول الحق، المحافظة على اللسان وعلى محاسبة هذا اللسان، عليك قبل أن تتكلم اعرف ما الذي يخرج منك، هل هو صدق أم كذب، فإن كان صدقا فقله وإن كان كذبا فاتركه، فإن اللسان خطير، هذا اللسان قد يسبب لك عقوبة في الدنيا، قد تقذف مسلما فتكون قاذفا فيقام عليك الحد، هذا اللسان قد يجعلك خالدا مخلدا في النار إذا أشركت بالله عز وجل، هذا اللسان أمره خطير، فينبغي علينا أن نحافظ على هذا اللسان. استبدال المجالس التي يكثر فيها الكذب نتركها ونجلس مع أهل الصلاح، أن يعلم الكذاب أنه متصف بصفة من صفات المنافقين، كذلك استشعر أيها المسلم أن الكذب طريقة أو طريق للفجور وأن الصدق يهدي إلى الجنة، كذلك تربية الأطفال تربية إسلامية صحيحة، وعلينا أن نعودهم على الصدق والظهور بمظهر الصادقين أمامهم، على الكاذب أن يعلم أن ثقة الناس به تزول، وهذا من خصان الدنيا والآخرة، إن عرفوا الناس أنك كاذب وإن جربوا عليك الكذب فإنهم لا يثقون فيك بعد ذلك. جعلني الله وإياكم ممن يقال لهم في ذلك اليوم المشهود والموقف العظيم، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصادقين ومن التائبين ومن العابدين، وأسأله أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين. وبارك الله فيكم، ونفعني الله وإياكم بما سمعنا، وأسأله أن يثقل به موازين حسناتنا. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.